أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقاع سدما والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أيام الله، وأنا أتكلم عن تاريخ الأندلس حقيقة من حوالي 5 سنوات، يعني كان هناك فترات توقف، لكن الحلقات كثيرة، وانتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى من الأندلس ومن تاريخ الأندلس، لكن رأيت أن ألخص قصة الأندلس في حلقات قليلات لا أسرد فيها سردا طويلا، وإنما ألخص لمن أراد أن يقف على حقيقة ما حدث في الأندلس، أو يقف على الأحداث الكبرى وعلى الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس. فرأيت أن ألخص تاريخ الأندلس من الفتح إلى السقوط. تاريخ الأندلس له أهمية بالغة في تاريخ المسلمين، لابد أن نقف وأن نتأمل وأن نستخرج العبر، فأحداث التاريخ يكرر بعضها بعضا كما هو معلوم. أندلس فتحت في القرن الأول الهجري في العام 92، وظل المسلمون بها حوالي 5 قرون، يعني ظلوا 8 قرون، 8 قرون حتى العام 5 بعد 800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت في العام 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. رحل الدولة الإسلامية انتهت فيها في العام 97 بعد 800، أي ظلت في الدولة الإسلامية في الأندلس 800 سنة وخمس سنوات. الأندلس الآن هي تشمل إسبانيا والبرتغال. لماذا اتجه المسلمون إلى الأندلس؟ اتجه المسلمون إلى الأندلس بعد فتح بلاد المغرب العربي، بلاد المغرب الأقصى بالشمال الإفريقي كله بكامله، الذي يشمل يعني مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وغير ذلك، وحتى وصل المسلمون إلى المحيط الأطلسي، وصلوا إليه، وتم فتحها في أيام الدولة الأموية في أيام خلافة الوليد ابن عبد الملك، وهي حسنة من حسنات بني أمية. في وقت فتح الأندلس كانت أوروبا تعيش في فترة من فترات الجهل والظلام، طائفة تمتلك كل شيء وعامة الشعب في فقر شديد، يزرعون الأرض ويستفيد من خيرها الأمراء والإقطاعيون ورجال الدين فكرة فتح الأندلس حقيقة يعني قبل موسى ابن نصير، فإنها كانت فكرة عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما استعصت القسطنطينية على الفتح، فإنه قال إن القسطنطينية لا تفتح إلا من البحر، فإذا افتتحتم الأندلس اتجهتم من قبل البحر لتفتحوا القسطنطينية من الغرب وليس من الشرق. فهي فكرة قديمة من أيام خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. موسى بن نصير والي المغرب من التابعين ولا طارق ابن زياد قيادة الجيش الإسلامي المتجه إلى الأندلس لما وجد فيه يعني من الإيمان ومن الكفاءة القتالية وغير ذلك. أندلس كانت هي الجسر الذي عبر منه العلم من بلاد المسلمين إلى الغرب الذي كما ذكرت كان يعيش في الجهل والظلمات، وما زالت إلى الآن توجد مدن كبرى بأسماء عربية كقرطبة وإشبيلية وغرناطة أو غرناطة وغير ذلك من المدن الكبرى إلى الآن. فتح الأندلس تم بقيادة موسى بن نصير وطارق ابن زياد، غير القليل منها لم يفتحها، هو الحقيقة كان أراد أن يكمل، لكن تم استدعائهم إلى عاصمة الخلافة الأموية لدمشق وبأمر الوليد ابن عبد الملك. التفاصيل هذه ذكرتها في الحلقات ذكرت التفاصيل، إنما أنا لا ننسى أني الآن ألخص قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. معركة وادي برباط هي من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي في العام 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تشبه اليرموك والقادسية والمعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، لكن الكثير من المسلمين يعني لا يعرفونها. كانت بين المسلمين بقيادة طارق ابن زياد وبين جيوش النصرانية في الأندلس، ومعركة وادي برباط كانت هي المعركة الحاسمة في فتح الأندلس، كما فتحت القادسية أبواب العراق، وفتحت اليرموك أبواب الشام، وفتحت نهاوند بلاد فارس، وفتحت بابليون مصر، ففتحت وادي برباط أبواب الأندلس، فهي من المعارك الكبرى في تاريخ المسلمين. في هذه الأثناء أو في هذا الوقت قبل الفتح وقبيل الفتح كان اليهود يعيشون في الأرض الأندلس قبل أن يفتحها المسلمون، مضطهدين من قبل ملوك القوط الذين كانوا هم الذين يعني ايه يعني يحكمون الأندلس ويسيطرون على الأندلس. فلما انتصر المسلمون رفعوا الظلم عن اليهود، بل إن بعض اليهود عمل كعيون يعني جواسيس للجيوش الإسلامية، لأنهم كانوا يعرفون مداخل ومخارج الأندلس، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يكرهون القوط للمعاملة السيئة ومن اضطهاد ملوك القوط والقوط لهم. نأتي إلى بعد رجوع موسى ابن نصي وطارق ابن زياد إلى دمشق بأمر الخليفة، بدأ في الأندلس ما يسمى بعصر الولاة، بعصر الولاة أو عهد الولاة، من العام 96 هجرية إلى العام 38 بعد 100 من الهجرة. وعهد الولاة ينقسم إلى قسمين، عهد قسم يعني هو كان يتسم بالقوة، عهد القوة، وقسم كان يتسم بالضعف، ينقسم إلى عهد القوة حوالي 27 عاما من 96 إلى 123 هجرية، ويأتي من بعده فترة ضعف لعهد الولاة، كثرت المؤامرات وكثرت يعني الأمور الضعف الكثيرة التي أدت إلى ذلك، كما ذكرت ذلك باستفاضة عندما كنت أتكلم عن تاريخ الأندلس. فترة الضعف حوالي 15 سنة من 123 إلى 138. ننتقل إلى معركة وادي برباط، معركة بلاط الشهداء، معركة بلاط الشهداء. معركة بلاط الشهداء كانت في العام 14 بعد 100 بعد 100 في العام 14 بعد 100 في رمضان عند الغارب، تسمى بواتيه مع هذه المعركة. وهذه كانت بقيادة عبد الرحمن الغافقي، وهو في الحقيقة من أعظم يعني ولاة الأندلس عدلا، وقد وصل إلى مشارف فرنسا، وكان يفتح المدينة تلو المدينة، حتى كان بينه وبين باريس عاصمة فرنسا حوالي 100 كيلو فقط. ففكرة هذه الفكرة، فكرة فتح فرنسا، كانت فكرة موسى بن نصير، وكان يريد هو وطارق ابن زياد أن يفتح فرنسا، لكن كما قلت لما استدعاهم الخليفة فلم يكمل الفتح، لكن هما كان يريدان ذلك. وكان عبد الرحمن الغافقي كاد أن يصل إلى باريس، وابتعد عن قرطبة حوالي 1000 كيلو متر، وواجه النصارى في هذه المعركة، معركة بلاط الشهداء، بقيادة شارل مارتل الذي أتى بجيش كبير جدا من حوالي، تذكر المصادر، 400,000 مقاتل، وأمام جيش المسلمين حوالي 50,000 مقاتل. كانت مملكة الفرنج في فرنسا هي أعظم ممالك الغرب وقتها، في وقتها كانت أعظم ممالك الغرب هي في فرنسا، التي أراد موسى بن نصير أن يفتحها، وطارق بن زياد وعبد الرحمن الغافقي أيضا أراد أن يفتحها. التقى الجيشان في معركة من أشرس المعارك في كما قلت بلاط الشهداء، أو الغرب يسمونها بواتيه، و حدث القتال لمدة 10 أيام. في أول الأمر انتصر المسلمون رغم قلة العدد، ولكن كان الجيش المسلم محملا بغنائم، لأنه كلما فتح مدينة أخذ الغنائم، كلما فتح مدينة أخذ الغنائم، فكانت عليه حراسات كثيرة وكانت تكون دائما في خلف الجيش. ففطن الجيش النصراني إلى كثرة الغنائم الضخمة المحمولة خلف الجيش، فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم وبدأوا في سلبها. فارتبك الجيش الإسلامي وأسرعوا ليحموا هذه الغنائم، غنائم وسبي، وحدث الاضطراب، وللأسف تحول النصر إلى هزيمة، بل وقتل الأمير عبد الرحمن الغافقي، وسميت هذه المعركة ببلاط الشهداء لكثرة شهداء المسلمين في هذه الموقع، في هذه أو الموقع. يقول المؤرخون الغربيون عن هذه المعركة: لو هزم الفرنسيون في موقعة بواتيه اللي هي بلاط الشهداء لفتحت أوروبا كلها، ودرس القرآن في جامعاتها ومدارسها. نعم، تولى الإمارة بعد ذلك عقبة بن الحجاج السلولي، فأقام الجهاد وكان محبا له، واستشهد في عام 123 من الهجرة، وباستشهاده انتهت الفترة الأولى من عهد الأولى، من عهد الأولى. لا شك أن الروايات الغربية في معركة بواتيه تضخم عدد الجيش الإسلامي جدا، فتقول أن العدد حوالي 375 ألفا، يعني قريبا من جيش النصارى، بينما المراجع الإسلامية تذكر أن الجيش المسلم كان حوالي 50 ألف فقط. السبب الرئيس في الهزيمة، إضافة إلى ما ذكرته من مسألة الالتفاف حول خلف من وراء الجيش، هو استشهاد عبد الرحمن الغافقي الذي كان من أعظم ولاة الأندلس، فكان هذا هو السبب يعني الرئيس في الهزيمة في بلاط الشهداء. أنقل لك سريعا بعض الأقوال عن هذه المعركة من أقوال الغربيين. فيقول جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب: لو أن العرب استولوا على فرنسا لصارت باريس مثل قرطبة في إسبانيا مركزا للحضارة والعلم، حيث كان رجل الشارع فيها، أي في قرطبة، يكتب ويقرأ ويقرض الشعر أحيانا، في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبا لا يعرفون كتابة أسمائهم ويبصمون بأختامهم. وأناتول فرانس في رواية له على لسان شخصية في القصة في الرواية يسألها البطل: ما هو أشأم يوم عرفته فرنسا يا سيدتي؟ تقول: هو اليوم الذي انهزم المسلمون فيه في معركة بواتيه اللي هي بلاط الشهداء. نعم، لأنها لماذا؟ تعليق: لأنها كانت تتمنى أن ينتصر المسلمون لتصل الحضارة التي كانت في الأندلس إلى فرنسا التي كانت تعيش في وقتها في عصر الظلام كما يسمونه هم في الغرب، هو عصر النور عندنا. كما قلت أن عهد الولاء أو عصر الولاء مر بمرحلتين، مرحلة قوة ومرحلة ضعف. في فترة الضعف انقسامات وعصبية وثورات تجاوزت 20 أو 30، وتوقف الجهاد، وتولى يوسف الفهري حكم البلاد وأعلن انفصال الأندلس عن الخلافة العباسية، أعلن انفصال الأندلس عن الخلافة العباسية، وظهر فكره الخوارج كرد فعل لظلم يوسف الفهري للبربر، واتبع البربر فكرة الخوارج. ونتيجة هذه الهزائم وهذا الضعف نشأت مملكة نصرانية في الشمال، شمال الأندلس، هي مملكة ليون. مملكة ليون ظهرت هذه المملكة في المنطقة الشمالية الغربية لبلاد الأندلس نتيجة للعوامل السابقة. وكاد الإسلام في هذه المرحلة من الضعف أن يرحل عن الأندلس في عام 38 بعد 100 من الهجرة. قبل ذلك في العام 32 بعد 100 من الهجرة كانت الخلافة الأموية قد سقطت، وقامت الخلافة العباسية، وانشغل العباسيون بحرب الأمويين، ولم يعد أحد يفكر في الأندلس، وصار الأمر يحتاج إلى معجزة حتى يبقى المسلمون في بلاد الأندلس. وحدث ذلك بأن امتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، حفيد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي الشهير الملقب بصقر قريش، بصقر قريش أو عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل صقر قريش. عبد الرحمن الداخل له قصة طويلة حقيقة، أنا قصصت هذه القصة لما كنت أتكلم عن في الحلقات عن التاريخ، تاريخ الأندلس بالتفصيل. له قصة طويلة، استطاع أن يفلت من العباسيين ومن بطشهم بالأمويين وقتها، فاستطاع أن يفلت وأن يختبئ. في هذا الوقت قامت ثورة الخوارج في الشمال الإفريقي، وكان على رأسها عبد الرحمن ابن حبيب، واستقل بالشمال الإفريقي عن الدولة العباسية، وسعى ابن حبيب للبحث عن عبد الرحمن الداخل للعداوة القديمة التي ما بين الخوارج وما بين الأمويين. لكن عبد الرحمن الداخل كما قلت في قصة طويلة استطاع أن يفلت عدة مرات وأن يختبئ، ودخل الأندلس بمفرده بعد أن مهد له الأمر مولاه الوفي بدر. في عام 38 بعد 100 من الهجرة يعبر صقر قريش عبد الرحمن الداخل بمفرده إلى الأندلس، وتجمع من حوله من يكره والي الأندلس يوسف الفهري، ووقعت معركة ما بين عبد الرحمن الداخل وبين هؤلاء تسمى المسارة أو المصارة بالصاد في 138 من الهجرة. انتصر فيها جيش عبد الرحمن الداخل. العباسيون ماذا سيفعلون وقد علموا الآن أن عبد الرحمن الداخل الأموي سذهب إلى الأندلس وسيبسط يعني سلطانه على الأندلس؟ حاول العباسيون في الحقيقة أن يقتلوا عبد الرحمن الداخل، لكن المحاولات باءت بالفشل، حتى قال الخليفة العباسي خليفة العباسي أبو جعفر المنصور وقتها، فقال: ما لنا في هذا الفتى من مطمح ولا أمل في حربه، والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر، وهو الذي أطلق عليه صقر قريش، عبد الرحمن الداخل تولى ولاية الأندلس حوالي 33 سنة، وكما قلت ولقب بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء بني أمية وحكم الأندلس، وكان على سيرة جميلة من العدل، وعز الإسلام في أيام إمارته، وكان يتولى بنفسه قيادة الجيوش. بعد فترة عبد الرحمن الداخل ضعفت الدولة، وعبد الرحمن لم يسمي نفسه بالخليفة، وإنما كان يسمي نفسه الأمير. ضعفت الدولة مرة ثانية وكادت أن تسقط، وهذا سيتكرر معنا، كادت أن تسقط الإمارة بالأندلس، إلى أن قيد الله تعالى عبد الرحمن الناصر الذي استطاع أن يعيد للأندلس وحدتها ويعيدها إلى سابق عهدها. عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن الناصر من حكم من العام من 300 إلى 350 من الهجرة، من الهجرة، لفترة عبد الرحمن الناصر، فترة عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر كما قلت كانت الأندلس يعني في وقتها في ضعف وتفرق، فظهر فكر الخوارج، وظهرت الدولة الفاطمية الرافضية في المغرب في عام 296 من الهجرة، وهم كاذبون في دعواهم أو في انتسابهم إلى فاطمة رضي الله عنها، هم من الروافد. وبعد أن بسطوا سلطانهم على المغرب نظروا وتطلعوا إلى مصر وإلى الأندلس، حتى جاء عبد الرحمن الناصر الذي تولى في هذه الفترة من الضعف والتفرق، فاستطاع أن يوحد الأندلس مرة ثانية وانقسام الأندلس، وأعلن الخلافة لنفسه في الأندلس. قلنا إن عبد الرحمن الداخل لم يعلن الخلافة، لكن هنا عبد الرحمن الناصر أعلن الخلافة لنفسه في الأندلس، وقاتل الممالك النصرانية الشمالية التي كانت تعتدي دائما على المسلمين، وهزمهم عدة مرات، هزمهم عدة مرات، حتى كانت واقعة الخندق. خندق هذه كانت في العام 27 بعد 300، وهذه الموقعة يعني هزم فيها المسلمون، هزم فيها المسلمون. نعم، عبد الرحمن الناصر كما قلت حكم من 300 ل350 من الهجرة، وهو كما ذكرت أول من تسمى بأمير المؤمنين في الأندلس، وتسمى بذلك بنو من بعده، وحول إمارة فارس إلى خلافة، من إمارة إلى خلافة، وكما ذكرت هو من أعظم ملوك الأندلس وصاحب أكبر قوة في العالم في وقته، وكذلك من بعده ابنه المستنصر، ثم من بعد المستنصر عبد الرحمن الأوسط، هو في أيضا في فترة القوة الأندلس التي استمرت من إمارة عبد الرحمن الداخل، فترة القوة استمرت 100 سنة من 138 ل238، وقلنا ثم فترة ضعف ثم فترة القوة، كذا سنجد تاريخ الأندلس دائما فترات ضعف فترات قوة، وكان آخر أمراء عهد القوة في هذه الفترة هو عبد الرحمن الأوسط أحد أحفاد عبد الرحمن الداخل. أكون بهذا انتهيت من حلقة الليلة، وإن شاء الله نستأنف الكلام عن قصة مختصر قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوق مما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله